أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. توقفنا في المرة السابقة عند أحداث ما بعد البعث والنشور. قلنا يبعث الناس على ما ماتوا عليه، وفي نفس الوقت هم يموتون على ما عاشوا عليه. الفكرة بتقول انت عايش على ايه؟ ايه اللي انت عايش له؟ فانت النهاردة عايش لنفسك، لعيلتك، لأولادك، لاسمك. هنا تأتي لحظة الخاتمة وقد تموت على ذلك، فتلاقي نفسك ميت وانت في وسط شغلك، الحاجات اللي انت كنت مهموم بيها طول عمرك. وانت لما كنت بتسعى في ده ما كانش في حاجة في دماغك الا انت، فقد تموت على ذلك. فتبعث على هذا الحال، وعلى الطرف الآخر تجد بقى من مات على عمل صالح، مات وهو يريد الحج أو العمرة فيبعث ملبيا، مات وهو ساجد، مات وهو بيطلب العلم أو يتصدق بصدقة أي يعمل أي عمل فيبعث على ذلك. في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. لأن الحديث ده قبل كده، بس أنا عايز في آخره عبارة عايز أتوقف عندها شوية علشان ناخد البرنامج العملي اللي احنا متفقين عليه في كل مشهد من مشاهد يوم القيامة. تأتي الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، وهكذا الزكاة، وهكذا أفعال الخير اللي كان بيعملها، يبقى متحصن. يبقى أنت بتتحصن بدول. أمال بقى لو كان في أي خلل في دول، صلواتك إيه أخبارها؟ صيامك، زكاتك، بتعمل أعمال خير كتير. فلو عندك خلل في أي واحدة من دول يبقى أنت كده فتحت على نفسك أبواب العذاب. يأتي من قبل رأسه الصلاة تقول ما قبل مدخل. فهنا نبتدي نقول صلواتنا بقى إيه أخبارها يا شباب؟ الخمس صلوات في أوقاتها يا شباب. لما اتكلمنا فاكرين في فتنة القبر قلنا ضرب بصوت فامتلأ قبره نارا لأنه صلى صلاة بغير طهور. أمال لو ما بيصليش يبقى إيه؟ أمال لو صلاة الفجر ما بتتصليش أبدا في أوقاتها يبقى إيه؟ هكذا شأن الصيام. أنت بتتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر مثلا، 2 وخميس، علشان يبقى صيام الفرض ده متحصن، ولا إيه الأخبار؟ زكاتك بتطلعها صح وفي وقتها وبتحسبها صح وبتطلعها وبتتصدق بصدقات ولا لأ؟ وهكذا. الشاهد في الحديث هذا الرجل يقال له اجلس، ده المؤمن ده كله ده، فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، اللي هي بيقولوا عليه شمس الأصيل دي، اللي هو وقت قبل الغروب على طول، يبقى الإضاءة كده في قبره. فيقال له أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، سبوني لغاية ما أصلي. فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. العبارة اللي أنا عايز أتوقف عندها بقى إيه؟ فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. في لفظ في المسند يقال على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث. فأول وقاية من فتنة البعث اليقين، الإيمان. السؤال هنا بقى، إزاي تقوي إيمانك؟ إزاي يكون عندك هذا اليقين؟ أول شيء ناخد بقى كم حاجة كده مهمين قوي في المعنى ده. الإيمان يا جماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تمام؟ والعلماء يقولون هذا معتقد أهل السنة، إن لم يكن يزيد فإنه ينقص. ما عندناش حاجة اسمها ثبات الإيمان، ما فيش حاجة اسمها أن أنت ترضى عن حالك. يعني مهما كنت أنت ماشي على أوراد معينة، محافظ على سنن الصلوات، محافظ على ورد القرآن، أذكارك أذكار الصباح والمساء، بشكل عام أنت ليك حياة معينة إيمانية، ما ينفعش أن أنت تقول والله دول كويسين أو كده، لازم تبقى كل شوية في زيادة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، عايز تبقى تتقدم ولا تبعد؟ فاليقين ده هيزداد أول شيء عشان يتقوى إيمانك. اعرف أنك لازم يبقى لك رصيد، الرصيد الإيماني ده اللي ينفعك في أوقات الفتن، فلما يتسحب بيتسحب منه فتحفظ. لازم يكون عندك حاجة، أنك أحيانا كده تيجي عليك لحظة تيجي ترفع فيها أيديك وتبقى عايز من ربنا حاجة مهمة أوي 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 في حياتك، ابتليت ببلاء معين أو شيء معين أنت متطلبه دلوقتي، تيجي ترفع أيديك تلاقي وحشة، مفيش رصيد. فأنت لازم يبقى عندك رصيد. الرصيد الإيماني ده يتكون بإيه؟ بالطاعات دي، تفتح في كل باب. أنت مش سكتك هنا، أنت مش راجل يعني هتصلي في اليوم قد كده من الركعات وبتعمل قد كده من القراءة، لكن سكتك في أماكن تانية. أنت ممكن تعمل أعمال خير كتير، أنت ممكن تكون سكتك كفالة يتيم، يكون هو ده مفتاح دخولك الجنة، ممكن يكون برك بأبيك وأمك هو ده يكون مفتاح دخولك الجنة، بس أنت بتتفانى في معنى البر زي أي حد. ممكن يكون صلتك للرحم يكون كده، ممكن يكون سعيك في قضاء حوائج المسلمين كده، الثوابت الفرائض أنت مأديها، لكن الباب اللي أنت فذ فيه ده لازم تبقى أنت تدور لك على عمل فذ يكون مفتاح دخولك الجنة. ما تقفش عند حاجات معينة، يعني أنت مش جاي دلوقتي في سكة القيام وفي سكة طلب العلم، بسكتك أنت سكتك حاجة تانية، ممكن تكون سكتك أعمال الخير دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ممكن يكون عمل من الأعمال دي أنت تروح ملجأ من الملاجئ وتعطف على يتامى، يكون ده سبب من أسباب تنزل الرحمة بيك. لازم يبقى ليك عمل هو ده يكون مفتاح دخولك الجنة. فعشان كده أنت مش عارف، فتفتح هنا وتفتح هنا وتفتح هنا وتفتح هنا وما تملش من انك تطرق الباب، بس برضه ما تضربش دماغك في الحيط. مش كل حاجه انت مش ماشي معاك السكه دي تروح خلاص بقى هي سكه ربنا دي مش هتنفع معايا، انا بحاول مع نفسي كتير قوي ومش جايه. افتح الباب. انا كنت لسه مدي محاضره من 3 4 ايام الشباب لسه في الاول خالص، فبنقول لهم اول الطريق تصوروا يكون ايه؟ يعني هو دلوقتي يا دوبك هيبتدي يتحط رجله على الطريق، اول حاجه يعملها ايه؟ الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الأول خالص طلب المغفرة، يعني ممكن تكون أول خطوة تخطوها في الطريق تستنزل بها الرحمة تكون هي دي، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يبقى تستنزل الرحمة يمكن تبتدي تتحرك. فممكن يبقى الموضوع سهل كده إنك بس تدمن الاستغفار، إنك كل يوم كده وإنت شايف إن أنت بعيد مش جاي مش عارف تعمل الأعمال دي خالص، بس كونك واقف على الطريق وواقف لسه على الباب ولسه بتخبط مش هتسيبه ومش هتتركه مهما كنت.
يمكن يتفتح لك الباب في لحظة يصلحك الله في بينك. هو المعنى ده، اوعى تحت أي ظرف من الظروف تيأس وتقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هذه أعظم الكبائر عند الله. فمن عايز أكون الرصيد ده أكونه بإيه بقى؟ قلنا رقم واحد عشان يقوى إيماني أنا محتاج طاعات، محتاج أفتح في أبواب كتير قوي. من الحاجات اللي بتغرس اليقين التفكر، بس التفكر ده لما نيجي نقول لك التفكر فتقول يعني الواحد يقعد له كده في مكان جميل منتجع سياحي وتقعد أنت تتفكر فيه. أنا عارف أنت تتفكر فيه. لا لا لا، التفكر ده حاجتين، تتفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتتفكر في الأرض وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين. كأن التفكر ده باعث على اليقين إن تزداد رسوخ. فأنت أول حاجة تتفكر في نفسك تبتدي كده بالله عليك من غير كلام إنشائي، إيه أعظم نعمة ربنا أنعم بها عليك؟ نعمة الإسلام، نعمة الالتزام، بلاش كلام أنت مش حاسه جواك. قل لي اللحظة دي بمنتهى الشفافية والصراحة والصدق، أعظم نعمة أنت حاسسها إيه؟ في قدامك نعم كده؟ يعني اللحظة دي لما أجي أسألك السؤال ده مباشرة كده تعرف تطلع حاجات تقول 1، 2، 3، 4، 5، حطهم كده قدامك وابتدي تستشعر أنت تستحق ده كله؟ هي ده مش فضله؟ ويمكن فضلك بحاجات ملايين يتمنوها وهي في إيدك، فضلك بزوجة وفي ملايين نفسهم يتجوزوا وما عندهمش سعى انه يتزوج او تزوج وتعثر، فضلك باولاد، فضلك بعمل طيب، فضلك بمال، فضلك باشياء كثير قوي انت مش حاططها قدام عينيك خالص، مش حاططها قدام عينيك. دول ما يخلوكش تحس كده ان انت من جواك عايز تقوم له وتقف بين ايديه وتعمل اي حاجه عشان يرضى عنك. ده انت لو جيت لحظه ولله المثل الاعلى، يعني لو في والدك ولا حاجة وراح جاي مديك عطاء زائد شوية، وراح جايب لك انت شقة، انت كبير وراح جايب لك انت شقة معينة بمواصفات معينة، وقال لك لما يجي اخوك ولا حاجة يبقى عليه الدور يبقى ليه وضع مختلف، فاداك حاجة انت ما كنتش تتصورها ابدا، يعني كنت متصور حيديك حاجة بسيطة كده لقيته مبالغ جدا، يبقى جواك كده شعور عايز تبص ايديه ورجليه بالذات لما تبقى مش متصورها، صح؟ طب والنعم دي بقى اللي نزلة، وللأسف الشديد إحسانه يقابل بالإساءة. تصور كده لو أنا مثلا شغال عند واحد والراجل ده مكفيني من كل شيء، من كل شيء، وبيطلب مني شوية أعمال، بعدين يكتشف إن أنا بسرقه، يعمل إيه بقى؟ مرة واحدة أنت عرفت إن هو عارف إن أنت بتسرقه وحصلت المواجهة بينك وبينه، تحس إنه في اللحظة دي بقى هيطردك، هيعنفك، فتلاقيه راح مدد إيديه في جيبه وراح مديك فلوس تاني وقال لك ما تبقاش تعمل كده، تعمل ايه؟ هو ده بالظبط، انت بتطلع معاصي ومخالفات وهو يقابلها بإحسان وما قطعش إحسانه عنه وبيديك تاني، يمكن تتحرك، يمكن قلبك يتهز، يمكن تاخد القرار وتقول خلاص مش هعمل كده تاني، يتودد إليك وهو غني عنك حتى تطيع. يبقى التفكر ده يا شباب، اللحظة دي، الصدق ده يبتدي بقى يخليك تقبل عليه وتتودد له وتبتدي تحبه قوي، تقوم دلوقتي تسجد له سجدة وتطول في المناجاة، هو ده اللي يرسخ قدمك على الطريق، هو ده على اليقين كنت وعليه مت. فاهمين؟ تعالوا بقى نتأمل في أحوال أهل المعاصي عند البعث. أول طائفة، طائفة المرابين، أكلت الربا، يبقوا عاملين زي دول. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل التفسير قال لا يقومون، هنا معناها لا يقومون من قبورهم، ساعة ما يقوم من القبر المرابي ده يطلع عامل ازاي؟ إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تحس انه منسوس، انه مجنون، لبسه حاجة. لحظة البعث قال بعضهم يجعل معه شيطان يخنقه، كلهم يبعث على هذه الحالة. طيب حتى نحفظ من ذلك يبقى لازم أحط هنا رشدة بسرعة على موضوع الربا. يا جماعة الناس تتساهل جدا في هذه الأمور في زماننا ده، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. هو ده من زماننا، هو زماننا، بس هو احنا ايه عندنا محرمات كبيرة وفي أقل شوية. فيعني طالما انت ما ظلمتش حد قوي، يعني ممكن تظلم بس خفيف، يعني ما تبقاش يعني حاجة جامدة، يعني طالما الموضوع كده يبقى مفيش مشاكل، وكله بيسعى بهذه الطريقة. ولما تيجي تتكلم هيقولك يبقى انت مش عايش في الدنيا، انت عايز تقول لي دلوقتي ما يبقاش فيه معاملات ربوية، ما تبقاش فيه معاملات بنكية، ما يبقاش فيه بورصة، ما تبقاش فيه مش عارف ايه، ما يبقاش ايه انت بتتكلم في الهوى. طيب اولا الواجب العمل بيقول ان احنا نتحرى الحلال. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. انك تسعى، انك تتحرى ان يكون مالك ده حلال، هذا واجب على كل مسلم. وفي الحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق. يعني لما الدنيا تضيق شويه ما تبقاش يعني تجري قوي وتاخدها من اي وجه وخلاص، المهم يبقى معاك فلوس. فانه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه اخر رزق هو له، هيجي لك رزقك لغايه عندك. فاتقوا الله واجملوا في الطلب اخذ الحلال وترك الحرام. موضوع الربا، اولا الله سبحانه وتعالى توعد آكل الربا بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في موضوع الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهداه، كل اللي يدخل في هذه المعاملة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحد أعظم الكبائر، والأمور بتبقى خفت لو أنت بعيد عن سكة الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، خلاص مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إنما لو بتقع في السكة دي الموضوع صعب قوي. فعد من أحد أكبر الكبائر الموبقات السبع أكل الربا. ومن شدة هذا الذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أشد عند الله من 36 زلة. حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، جنيه ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ينهر أبيض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يبقى الواجب العمل بيقول الموضوع ده ما تلعبش فيه. يعني لما تيجي حد يقول لك المعاملة دي محل شبهة وفيها شبهة ربا، ما تقعدش بقى تماطل وتجري شمال ويمين، الموضوع أصعب ما يكون. فحاول إنك تطهر مالك تماما من شبهة الربا. من كذلك أحوال الناس حال البعث التاجر الكذوب اللي بيتعامل بالتجارة وبيكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. الواجب هنا بيقول إنك إذا تعاملت في أي معاملة تجارية أصدق، أصدق الله ليصدق. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من الأخبار برضو العصاء حال البعث النائحة، النائحة التي لم تتب قبل موتها. قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، قال: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال: تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران. أنا عايز أقول حاجة هنا، احنا هنستفيد ايه؟ المفروض ان احنا نتأدب بأداب الجنائز وغير ذلك، لكن انا عايز اقول معنى مهم وواجب عملي هنا. هي النائحة دي ايه مشكلتها؟ انها لا ترضى بالقدر، لا ترضى بقدر الله. ما هي اللي قاعدة بتصوت دي على جوزها وبتنوح عليه، وقاعدة بقى بتلطم وتعمل وتشق الجيوب وتعمل كذا وكذا، ايه مشكلتها؟ لا ترضى بالقدر. الواجب العملي هنا ايه؟ قضية الرضا بالقضاء والقدر. قال صلى الله عليه وسلم:
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا.
وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت، عارف يعني من رضي بالله ربا؟ رضيت أن ربنا سبحانه وتعالى هو ربي خالقي ورازقي ومدبر أمري. طب اصبر بس، طب والبلاء اللي وجعك برضو أنت راضي بالله ربا؟ طب والزوجة اللي أنت كان نفسك فيها وما خدتهاش؟ طب والشغلانة اللي كان نفسك فيها وما لقيتهاش؟ طب والفلوس اللي أنت كنت بتبحث عنها وكنت داخل في الصفقة دي وبتاع وراحت، برضو راضي بالله ربا؟ بلاش الكلام يبقى على لساننا، أنا عايز أدور جواه. ابن القيم بيقول: ما من ذنب إلا ومن ورائه ذرة تسخط، بس خفية مش واضحة، مش راضي أنت فيها عن ربنا بشيء. يعني أنت، أنا شاب ونفسي أتجوز وما عنديش استطاع، طب أعمل إيه يعني؟ أهو الواحد بيفك عن نفسه خلاص بأي شيء. بص دي، فساعتها تقول لي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وأحكام الإسلام دي اللي أنت مش راضي بيها، هو أنت بتعمل الذنب ده ليه؟ أنت عارف إن الكلام ده غلط. أنا أتكلم بقى دلوقتي في لحظة صدق وصراحة وبلاش لف ودوران، أقف كده بينك وبين نفسك، أنت عارف إن الذنب الفلاني واللي أنت ممكن دلوقتي تقعد تقول لي مش ما تحبكهاش قوي وما تعملش، أنت عارف إن ده غلط. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، صح؟ اللحظة دي أنت عارف إن الذنب ده غلط، طب بتعمله ليه؟ نفسي بتغلبني والشيطان بيوسوس لي ومش عارف إيه، عارف بتتجاب منين بقى؟ بتتجاب من اللحظة دي، بتتجاب من دي، من فين بقى؟ من التسخط ده الخفي. انا ما بقولش ان هو تسخط معلن، ان هو بيقول اعمل ايه يا رب يعني وبتاع، لا 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 ما بيتكلمش كده، بس هو عنده حاجه كده جواه خفيه قوي هي اللي بتخليه يقول انا مخنوق وتعبان وبتاع، والواحد بيرفع عن نفسه شويه. هتقفلوها في وشنا ليه يا عم؟ ده مش ممكن يكون ده الدين، فيها ايه يعني؟ ما الناس كلها عايشه كده، كله حرام حرام حرام. فيبتدي بقى يسوغ لنفسه انه ده من باب التوسعه على النفس يعني، ويعمل اعمال هو متاكد ان فيها غضب ربنا، بس خلاص بقى الغفله بتستحكم وخلاص، وبيطنش ومبقاش عايز يفكر دلوقتي، ولا عايز حد يلومه ولا عايز حد يكلمه، سيبوني بقى عايش. عشان كده بقولها لك، انت ليه بتخش شويه وما بتعرفش تكمل؟ عشان ما بتدقش. لما تيجي تخش الطريق، تخش خلاص وبدات تلتزم شويه وتعرف ربنا شويه، يجي عليك ايام رمضان، تيجي عليك ايام بعد عمره، تيجي ايام بعد كده، تلاقي نفسك مقبل وعايز كده وان شاء الله، وبعد شويه ترجع ما دقتش. ما هو انت بتعمل دلوقتي مقارنه ما بين الذنوب والمعاصي وما بين الحياه اللي انت عايشها دي، فانت مش ضايق حاجه، مش حاسس بحاجه، حسيت شويه وراحت. وهي راحت ليه؟ عشان الحاجات دي جواك. عشان كده هو التاني ده بقى اللي بيذوق طعم الايمان، بيحس ليه طعم، فبيبقى مقبل على طول ومنشرح وصادق هو في طلب رضا ربنا سبحانه وتعالى، فربنا بيبعت له على طول اللي بيمشيه، لحظه الصدق بتوصله كده. فده بقى اللي بيقولها بملء الفم، وده اللي بيقولها من جوه اعماق قلبه: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طالعه من جوه، طالعه لانه حاسسها، مش طالعه من لسان. الواجب هنا بيقول علينا ان احنا ندمن هذا. احنا قلنا هو من ذاق طعم الايمان من قال رضيت بالله ربا، او من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فانا عايزك تقولها كده وتستشعرها كده، بس في لحظه صدق وصفاء مع ربنا سبحانه وتعالى. كده احنا وصلنا ان هو يبعث الناس. ياتي بقى لحظه الحشر. الله جل وعلا سمى يوم القيامه بيوم الجمع، عشان هيجمع، يجمع فيه الخلائق كلها. حتى ان العلماء قالوا انه حتى الحيوانات ستحشر ولا لا؟ قالوا نعم ستحشر جميعا. يقول الله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فيجمع الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أولهم وآخرهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولا يترك أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كيف تحشر؟ يحشر العباد حفاة، عرى غرلا، يعني مش مختونين، حفاة عرى غرلا. المرة فاتت قلنا انه اول ما يبعث بيبعث فيه كفني بالثياب اللي هو مات فيها. طب وازاي بقى هيحشر حفاه؟ العلماء قالوا انه هذه الثياب تبلى خلاص، وياتي موقف الحش وهو عار تماما كما ولدته امه. عائشه رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. بصوا المراه الحقيقه ازاي يعني يحصل كده، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أنا عايز أقول بقى هنا شوية واجبات عملية. الأول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كله هيبقى كده، ثم يبدأ المؤمنين فيكسوهم الله جل وعلا، وأول من يكسى إبراهيم الخليل، سيدنا إبراهيم أول من يكسى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سائر أهل الإيمان. طبعا اللحظة دي أنت مش عايز تبقى كده، ده يوم الفضيحة، عايز تبقى مستور في هذه اللحظة. سيدنا إبراهيم إيش معنى هو أول من يكسى؟ هو اللي هيدينا النهاردة البرامج العملية اللي احنا محتاجينها، كيف ننجو من هذه اللحظة الصعبة. قالوا أولا لأنه أول من استنى لبس السراويل، إن هو أول من كان يلبس السراويل، ده كلام لبعض أهل العلم، يعني إن هو أول واحد لبس السراويل البنطلونات، يعني أول من لبس السراويل كان سيدنا إبراهيم. وقالوا لأنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه، فعجلت له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه. وبعضهم قال لأنه جرد حين ألقي في النار. الواجبات العملية إيه بقى؟ رقم واحد، أستر نفسك لتستر يوم القيامة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في الخلاء، في مكان يعني ما فيهوش جدران وما فيهوش حاجة، بيغتسل عن بعد بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يبقى أستر نفسك في الدنيا لتستر يوم القيامة. طبعا الكلام ده أول حاجة يخاطب به النساء، وأول شيء يخاطبه به مسألة الحجاب، فالحجاب في معناه وفي مغزاه ستر وحياء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تدعى أميمة فبايعته على الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك. الكلام ده كأنه بالضبط كده تبقى ميثاق في أول التزام، أن أنا يا رب مش هقرب ناحية الكبائر، أن أنا هعيش على التوحيد، ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التبرج وما بين أكبر الكبائر، فإذا التبرج من أعظم الكبائر، والتبرج يوجب اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. الحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يجدن ريح الجنة يوم القيامة، وأنهم من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، سمى منهم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومن الحاجات الخطيرة جدا في موضوع التبرج، أصل الناس بتحسب، بعض الناس إلى الآن سمعتها كده، واحدة بتقول: أنا كنت فاهمة الحجاب ده درجات في الجنة، يعني مش متحجبة دي تحت واللي متحجبة فوق شوية. يا جماعة التبرج كبيرة من الكبائر، لو ماتت المرأة عليها تبقى مصيبة سودة، ماتت على كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المتبرجة منافقة، قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله عز وجل، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. فسمى المتبرجة دي منافقة، لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. دي حاجة نادرة قوي 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 إن واحدة متبرجة تموت على التبرج وتدخل الجنة. هذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني. الكلام ده بيخاطب الرجال والنساء معا، ما هي اللي خرجت كده وراها زوج وابن وأخ، سابها كده من غير نصيحة، وراها ولي أمر ما سترت نفسها، يلحقها العذاب ده كله، وفي نفس الوقت يلحق وليها. فالرسالة بتقول يا جماعة استر نفسك واستر أهلك. حاجة تانية متعلقة بالأمر ده برضو، موضوع الستر، حتى نستر يوم القيامة، حمامات البخار والساونة. الحديث في المسند صححه الألباني، الرواية جاية انه نساء دخلنا على أم سلمة، ناس دخلت على أمنا أم سلمة رضي الله عنها، فسألتهن: من أنتن؟ تمين؟ قلنا من أهل حمص من الشام. نساء جايين من الشام، فقالت من أصحاب الحمامات. سيدة أم سلمة بتقول لهم إيه ده، أنتم من الجماعة اللي عندهم حمامات كده والنساء بتجتمع فيها مع بعض ومن غير ضوابط؟ قلنا وبها بأس، فيها حاجة، هي حرام؟ فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترة. يبقى هتتفضح، كل واحد ربنا شامله بستر كده، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ولو اتشال الحجاب ده اتشال الستر ده كله يتفضح. السلف كان يقوله لو أن للذنوب رائحة لقذرنا الناس، لو الذنوب دي بتطلع بريحة معينة كان كل واحد يشم ريحة التاني ما كانش حد يطيق حد. الحديث بيقول ايه؟ فقد خرق الله عنها سترة، وفي لفظ أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترة ما بينها وبين الله. العلماء قالوا فلا يجوز دخول امرأة مكان من هذه الأماكن إلا للضرورة، وضرورة زي ايه؟ الاستشفاء، ضرورة انها تدخل مكان بهذا الشكل. لا يجوز لها إلا بإذن وليها أن تخلع ثيابها في غير بيتها، ما ينفعش يعني يقعدوا مع بعض بقى، فالعملية يعني احنا ستات في بعض ومفيش مشاكل فكل واحدة بقى تقعد براحتها. الحديث اهو، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. الأساس طبعا عورة المرأة بالنسبة للمرأة، المرأة عورة كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن عورتها المغلظة من سرتها إلى ركبتها فما ينفعش. فاللي بيحصل بقى من انتهاكات في الكلام ده، تبقى مثلا جيم وتدخل فيه وتبقى لابسة لبس ضيق ومجسم لهذا المكان من عورتها المغلظة اللي هو ركبتها، ما ينفعش، لازم تبقى لابسة شيء فضفاض فوق البنطال اللي هي تبقى لابساه أو أي شيء من هذا، ما ينفعش الحاجات دي. الحديث يا جماعة خطير خطير. ونقول هنا نصيحة، التسرر يعني انها تلبس بنطلون على طول تحت ثيابها، هي لابسه عبايه طويله يبقى لازم تبقى متسروله من تحتها. في حديث وان كان في الاسناد نظر، بعض العلماء قالوا انه يرتقي الى درجه الحسن لكن الغالبيه على القول بضعفه. المراه التي سقطت من على بعير لها، كانت على دابه كده فوقعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض بوجهه عنها فقيل له انها متسروله لابسه بنطلون، فقال اللهم ارحم المتسرولات. فعلى أقل المعنى مطلوب، نهيك عن الاستشهاد بالحديث لكن إنها تبقى على هذا الحال يبقى أستر لها، يحقق المعنى الشرعي اللي هو إيه؟ أن تستتر، فاستر نفسك من هذا المعنى بالثياب، واستر نفسك إذا وقعت في ذنب. المجاهرة بقى بالذنوب اللي هو إيه؟ يبقى مقضي أي ليلة هنا ولا هناك ويصبح تاني يوم يقول لهم ده كانت ليلة ممتازة، ده أنا رحت مش عارف الحتة الفلانية، ده أنا قضيت الحفلة هنا، ده أنا عملت هنا، ده أنا سويت هنا، كل الحاجات دي. اسمع بقى الحديث خطير إزاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره فيقول، بص ساعة لحظة هتيجي معانا لحظة الحساب، بس المشهد ده إنه يغطى عشان ما يتفضحش، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فاكر اليوم الفلاني؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ذنب من ذنوب الخلوات، من الذنوب اللي ربنا ما فضحكش في الدنيا بيها. شوف بقى رحمة الرحيم الرحمن وستر الستير سبحانه، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتي. يطلع بقى يقول انا كنت تمام التمام، وبعد ما خلصنا انا قلت الحمد لله كله تمام التمام حسناته ايه، فيعطى كتابه حسناته. يبقى يا جماعه اياكم ثم اياكم ثم اياكم والمجاهره بالذنوب، لان ده تفتح ابواب عليه صعب قوي في الحساب. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى، كله ممكن كده ايه الامور تبقى سهله ان شاء الله ساعه الحساب وربنا يغفرها، الا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول عملت البارحة كذا. من الحاجات المتعلقة بالستر ده برضو مسألة الستر في أمور الحياة الزوجية، يفضي الرجل إلى زوجته ثم يصبح فيكشف ما كان بينهما. حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات مرة فقال هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ مش تعملوا كده؟ قالوا نعم.
قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا، فسكتوا. فأقبل على النساء فقال هل من كن من تحدث، في حد منكم بيكشف الأسرار اللي بتبقى بينها وبين جوزها؟ فسكتن. فجست فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت يا رسول الله إنهم لا يحدثون. الرجالة بتتكلم في كده، بيتكلموا عن علاقتهم الزوجية مع نسائهم، وإنهن لا يحدثن. والنساء بتعمل كده الأخرى، تقعد تقول لها زوجي عمل معايا مش عارفة إيه وبيقول إيه وبيسوي إيه، وبتكشف أسرار الفراش وأسرار الحياة الزوجية. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ تعرفين أنتوا بتعملوا إيه؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. كأن اتنين شياطين قدامكم يقعوا مع بعض والعياذ بالله تعالى قدام الناس، بيزنوا قدام بعض في مشهد من الناس. ثم دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على معنى من معاني الستر فقال ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه. يعني الرجالة تتعطر زي ما هي عايزة، يحط عطر ويبان رائحته وإن كان اللون بتاعه ما يبقاش زي أي عطر من العطور، فرائحته تفوح لا إشكال. إنما بقى ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر رائحته. فيجوز للمرأة أن تتحنى، تحط حنة مثلا أو تحط شيء من شبه ذلك، بس ما يبقاش ليه، ما يبقاش ليه ريحة. ثم قال ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. يعني ما يعضوش ما يناموش مع بعض متجردين تحت ثوب واحد. لا يجوز أن يبيت الرجل معه صديقه أو امرأة مع صديقتها أو حد من حتى عائلتها ويناموا على فراش واحد ويتغطوا بغطاء واحد، ملاية واحدة أو ما شابه ذلك. إذن استر نفسك، واستر نفسك عن المجاهرة بهذه الذنوب، واستر غيرك. فإذا رأيت رجل على ذنب فاستر ولا تفضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقال من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ومن الكلام الخاص برضو بالستر، عشان يبقى احنا كده استوفينا المشهد ده، مشهد حفاة عراة غرلة، الستر على الميت حتى حال تغسيله وتكفينه. في حديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غسل مؤمنا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في رواية عند الطبراني الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز أقرها، غفر الله له 40 كبيرة، 40 كبيرة، أو أن يغفر له 40 مرة، بس بشرط يبقى يكتم عليه يستره، يعني اسود وجهه، حصلت أي شيء من الأشياء يبان. ساعة التغسيل ناس كثير بيحصل لهم كذا. أحد الناس بيحكي لي لسه قريبا أنه جي يغسل بس ما قالش مين الشخص، قال والله والله من سرته إلى وجهه زي الفحم، فحم. بيقول أنا دخلت لقيته نصه كده، أبص قلت يمكن هو أسمر شوية زنجي ولا من الأفارقة ولا حاجة، أبص على وشه باقي جسمه عادي خالص، جسمه عادي من سرته إلى وشه كده، مات هو بيسني. فمن غسل ميتا فستره ستره الله عز وجل عنه وستره الله من الذنوب. أختم بمعنى آخر في المشهد ده، حفاة عراة غرلا. احنا قلنا ان سيدنا ابراهيم ربنا كساه وكان اول واحد اكتسل لبعض المعاني منها انه كان من اخوف الناس، فلذلك من الله عز وجل عليه بهذه المنة. في الحلية ان بعضهم قال كنا يوما عند احد الصالحين يدعى صالح المري، وكان يتكلم، كان راجل واعز فبيوعز الناس. اسمعوا بقى الموعظة كده بوجدانكم وركزوا في الكلام. فقام يتكلم ويعظ، فقال الرجل حدث بين يديه اقرأ، اقرأ يا ابني. فقرأ الرجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقطع عليه صالح القراءة وقال وكيف يكون للظالمين حميم، هيبقى لهم صديق أو شفيع أو طالب، إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأغلال إلى الجحيم، حفاة عراة مسودت وجوههم، مزرقة عيونهم، ذائبة أجسامهم، ينادون يا ويلاه وثبورا، ماذا نزل بنا؟ ماذا حل بنا؟ أين يذهب بنا؟ ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران، فمرة يجرونهم على وجوههم يسحلوهم كده ويسحبونهم متكئين عليهم، ومرة يقادون إليها عنة مقرنين ما بين باك دما بعد انقطاع الدموع، وهم يساقون إلى النار فيبكي الدم بدل الدموع، وبين صارخ طائر قلبه مبهوت مش مصدق اللي بيحصله ده، قاعد يصرخ 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 درجة ان تحس ان قلبه نط من جسمه من شدة ما به من العذاب. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك، ما تقدرش تبص، ولا يثبت له قلبك، ولا يستقر لفظاعة ما هو عليه. فنحب الناس وأخذوا يبكون، وصاح هو يا سوء منقلبا، فبكى فقام شاب فقال يا أبا البش أكل هذا يوم القيامة؟ قال نعم والله يا ابن أخي، بل والله ما هو أكبر من ذلك، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم. خلاص يقعد يصرخ يصرخ لغاية ما تبح أصواتهم وماش لصوت، فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين، صوت أنينه هو ده اللي باقي منه. فصاح فتى إنا لله وغفلتا على نفسي أيام الحياة، يا أسفا على تفريطي في طاعتك، يا سيدا وأسفا على تضييع عمري في دار الدنيا. ثم بكى واستقبل القبلة وقال اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك، صدق يا رب، خالص لوجهك يا رب، الآن الآن، توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم فاقبلني على ما كان مني، واعفو عما تقدم من عملي، وأقل عثرتي، وارحمني وارحم من حضرني، وتفضل علينا بجودك يا أرحم الراحمين. لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي، أنا حفكها خلاص، كل الذنوب اللي في رقبتي اللي مش مخلياني أعرف أتحرك لك أنا حفكها وحتحرك لك يا رب، وأقبل عليك أنت الآن يا رب. إليك أنابت جوارحي صادقا بذلك قلبي، فالويل لي ثم الويل لي إن لم تقبلني. فغلب عليه الحال فسقط مغشيا عليه ومات. فكان صالح كلما جلس في مجلس يقول بأبي قتيل القرآن، بأبي قتيل المواعظ والأحزان. فرآه رجل في منامه فقال ما صنعت؟ قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. يا لحظة صدق، لحظة صدق الله عز وجل فيها وخافه وأجله وهابه فصار في هذا الحال. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لحظة صدق نصدقه فيها بتوبة نصوح يقبلها منا. نسأله جل في علاه أن يغفر لنا أجمعين.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رحماك بنا يا رحيم، رحماك بنا يا رحيم، رحماك بنا يا رحيم. عفوك يا رب، عفوك يا رب، عفوك يا رب، يا رب. قست منا القلوب وأنت علام الغيوب، فيا رب يا كريم يا عظيم يا رحيم يا حليم، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك اللهم أنت الأعز الأكرم. يا رب من لنا سواك ربنا يغفر، من لنا سواك إلهنا يعفو. فيا رب من علينا الآن برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا عظيم لا تجعل شيئا في قلوبنا إلا حبك، ولا تجعل فيها تعلقا إلا بك. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.